hombres y psychologists de Memory, que de Bob Hagen. وصلت وصلنا معلش المسلمين سيرة محمد وعلى آله وصحبه ونتبعه بإحسان إلى المدينة بعد. أنا سيرة محمد إخواني إخواتي وأهلي وأحبابي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلم الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم. ما زلنا أحبابي مع الدرجة الأولى في السنة التي وصل أي إنسان منا إلى ربنا عز وجل. وهي منزلة التوبة. وإن التوبة مش مجرد كلمة يقول الإنسان منها. ولكن التوبة هي عبارة عن مقام يجمع لثلاثة أشياء. إيه هما؟ واحد علم وحال وعمل. يبقى إذا مقام التوبة مش مجرد كلمة تقال ولكن هي عبارة عن ثلاثة أمور
علم وحال وعمل. وقلنا العلم معناه إيه؟ معرفة الإنسان بأن الذنب هو السبب الأساسي في ضياع هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، وده اتكلمنا عنه الدرسين اللي فاتوا. وداخل أيضا في مقام العلم جوه التوبة أن يكون الإنسان منا عالم بنفسه وبحيل الشيطان في مقام التوبة. لازم الإنسان منا يبقى عارف كويس جدا أن نفسه لن تطاوعه في أمر التوبة أبدا. النفس لا تطاوع الإنسان أبدا في أمر التوبة ولا الشيطان. الشيطان لا يهدأ له بال أبدا لو حد فينا في يوم من الأيام تاب، لأنه بيبقى عالم يقينا أن توبة الإنسان بتضيع عليه أعمال سنين ماضية، كما قال صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها. يعني ايه تجب ما قبلها؟ تمحو كل شيء كان قبلها. يبقى مجهود معانا السنين الماضيه كلها هيروح على الارض، وهو لن يسمح بهذا. في حديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير من حديث ابي طويل شطب الممدود رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها؟ واحد ما سبش كبيرة ولا صغيرة إلا ما فعلها، هل يتوب الله عليه أو هل له من توبة؟ النبي فهم إن مين صاحب السؤال؟ هو نفسه صاحب السؤال. فقال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلت: أنا أشهد بذلك يا رسول الله. فقال: تعمل الحسنات وتترك السيئات يجعل الله عز وجل سيئاتك كلها حسنات. ساعتها بقى وقع بلسانه فقال: يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ وقع هو بقى خلاص عرفنا مين صاحب السؤال. قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فكبر الرجل ولا زال يكبر حتى توارى، خد اللي هو عايزه. فالشيطان يعلم يقينا ان توبة الانسان منا مش هتكون سبب لتكفير السيئات وحسب، بل هي من كرم الله عز وجل هتكون سبب ان السيئات التي فعلها الانسان تتحول الى ايه. وعندها يقول الانسان، يقول الشيطان: ليتني لم اجره الى المعصية، يا ريتني ما كنت خليته يعصى ربنا. فإحنا لازم وإحنا بنتوب أو بنرجع لربنا سبحانه وتعالى يكون عندي علم بأمرين مهمين جدا. علم متعلق بنفسي أنا وأحوال النفس وصفات النفس. الأمر الثاني العلم بحيل الشيطان وبكيد الشيطان. يا إخواني الكرام، أغلب من وقع في المعاصي ممن ذكرهم الله عز وجل في القرآن إن لم يكن الجميع إننا وقعوا في المعصية بسبب إن الإنسان ده كان جاهل بنفسه فوقع في المعصية. وده السر اللي ربنا كرره كتير في القرآن بس إحنا مش واخدين بالنا. أول جريمة قتل حصلت في الكون كله كانت بين مين ومين؟ ابن آدم. السبب في جريمة القتل إيه؟ واحد منهم سمع كلام نفسه، قال الله عز وجل بص للسر ده، فطوعت له مين؟ نفسه قتل أخيه. فالنفس هي اللي دعته من البداية إنه إيه؟ إنه يقتل. هو أطاع النفس ولا عصى؟ فلما أطاع هلك، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل على وجه الأرض لقيام الساعة إلا على ابن آدم الأول إيه؟ وزر منها، لازم ياخد الإثم بتاعه إن هو أول من سن ذلك. وكانت مشكلة ابن آدم ده مشكلته إنه سمع كلام نفسه. بل اسمع لتاني محاولة قتل ذكرها الله عز وجل في القرآن، كانت في شأن مين؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما رجعوا لأبيهم وإحنا بكانوا مش عارف إيه، فسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله يعلم يقينا حال النفس، فقال لهم كلمة توضح فعلا إن الإنسان منا إذا فضل مسلم للنفس يفعل ما تأمره به نفسه ضل. فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم. لا يا حبيبي، ده المشكلة في نفسك أنت. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بل لما المسلمين في بعد غزوة أحد، المسلمين بعد غزوة أحد يعني إحنا ليه تهزمنا وليه قتل منا من قتل وليه منا من أصيب، فربنا وضح السبب إن المشكلة كانت متعلقة بالنفس اللي في بعض الأوقات بتميل للشهوات أو في بعض الأوقات بتميل لملذات الدنيا. أنتوا بعضكم منكم من كان يريد الدنيا، منكم من يريد الإيه؟ الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي، أنتوا أنفسكم هي اللي كانت السبب. طبعا الأربعين واحد اللي نزلوا من على جبل الرماة أنفسهم راودتهم إن هم ينزلوا، إن هم ينزلوا، فكانت النتيجة، فكانت النتيجة إن هم لما نزلوا كانت الهزيمة. يوم الإنسان منا استسلم للنفس، يوم الإنسان منا استسلم للنفس، اللي هيستسلم لنفسه بيضيع. واللي فعلا عايز يا أخوانا يبدأ أول مرحلة تغيير بينه وبين ربنا لن يكون هذا التغيير ابتداء إلا بتغيير الإنسان منا الإيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. يبقى لازم تفهم كويس جدا إن بداية التغيير إنك تتمرد على نفسك، إن بداية التغيير إنك تعمل انقلاب على نفسك، ولا بلاش بلاش دي، إنك تحاول تغير من نفسك. هي دي الجزئية الأساسية يا أخوانا اللي إحنا لازم نتكلم عنها. طبيعة النفس البشرية بتميل دايما لثلاث حاجات، بتميل أولا للراحة والدعة. النفسك دايما عايزة ترتاح، فتبقى نايم على السرير وتسمع الفجر نفسك تقول لك قوم ولا نم، لأن هي بتحب الإيه؟ بتحب الراحة. النفس دايما بتحب الراحة. اتنين، بتحب دايما إن هي تميل لملذاتها وشهواتها. ثلاثة، بتحب دايما العلو، ان هي تكون ظاهره واضحه بين الناس. ودول الثلاث مشكلات اللي هتقابلنا مع انفسنا عند التوبه. المشكله الاولانيه ان نفسك ونفسي بتحب دايما الراحه، مش عايزه تشتغل ولا عايزه في يوم من الايام تتقرب الى الله سبحانه وتعالى. عامله بالظبط زي ايه؟ عامله بالظبط زي الوالد الكريم اللي عنده ابن لسه في اولى ابتدائي او ثانيه ثالثه ابتدائي. اولى ابتدائي اول سنه يروح المدرسه، فالولد لما بتيجي تصحيه الساعه 6 الصبح بيبقى عايز يعمل ايه؟ ويتعرض، يا اصل انا تعبان، اصل انا مش قادر، اصل انا مش عارف ايه، لان هو مش عايز ايه؟ ان ما كانش الاب يصر وياخد موقف حاسم ويقول لي الولد هتقوم يعني هتقوم ولازم يا ابني تروح المدرسة ولازم تتعلم. الأب لو ساب الابن إيه اللي هيحصل؟ هيمان، هينان. الطفل الصغير انت لو في يوم من الايام خيرته بين اكلة صحية مفيدة وبين كيس شيبسي مضر غير نافع، الولد هيختار ايه؟ هيسيب النافع. ولكن بيجي هنا دور الاب، بيجي هنا دور الاب، يا ابني سيبك من الكلام الفاضي ده، انت تاخد الحاجة اللي تنفعك. هذا الطفل الصغير يا اخوانا اذا ما كانش له اب وام بيتعهدوه يقولوا له في وقت الراحة، ما فيش راحة دلوقتي وقت الشغل ولما تخلص المدرسة تعال نام، الولد ده هيطلع فاشل. الا اذا طبعا اتمرن كورة وبقى لعيب كورة كبير فان شاء الله مش هيفشل، هيبقى احسن من اللي خرج من كلية الطب. النفس كده. فاول مشكلة بتقابلنا بعد التوبة، بعد ما الانسان منا خلاص قرر ان يرجع الى ربه سبحانه وتعالى، اول مشكلة هتقابله مع نفسه، ما احنا هنحط النهاردة مشكلة ولازم نحط قصادها الحل، ان اول حاجة نفسك هتقولك انا معاك في التوبة واحنا فعلا لازم نتوب، بس التوبة دي لها مستلزمات. انت بقى هتبدأ تصلي في المسجد وتروح مجالس علم وتحفظ قرآن، هتبدأ تتحرك شوية تقرب من ربنا زي ما قضيت سنين كتير بعيد، تقرب بقى. النفس لا تتحمل هذا إلا إذا الإنسان منا قال أنا سأقود نفسي، مش نفسي هي اللي هتقودني، أنا اللي هقود نفسي. نفسي النهاردة تحت رجلي، نفسي النهاردة تحت رجلي، أنا القائد مش هي اللي تقود. أنا مش هسمح في يوم من الأيام لنفسي الأمارة بالسوء إن هي تقود. النفس يا أخواننا طبيعتها مش عايزة تشتغل، وأكتر شيء الإنسان منا هيندم عليه يوم القيامة إن طاوع نفسه في الركون وعدم العمل وعدم الشغل، وساعتها يقول يا ليتني قدمته، بس للأسف هو كان نايم في الدنيا. فأول مشكلة النفس هتبدأ تشتغل بها معاك بعد التوبة، إحنا فعلا لازم نتوب. هتقول لك كده إحنا هنتوب وهنرجع ونستغفر ونبقى إن شاء الله ناس كويسين، بس مش دلوقتي، بس مش دلوقتي، احنا هنأخر توبتنا شوية. يعني انت لسه شاب وفي الجامعة ووقت التوبة دلوقتي، لا انت لسه في جامعتك يعني، وبعدين طول ما انت في الجامعة حتى لو طبت انت مش شايف البنات حواليك عاملين ازاي ومش عارف ايه وايه وايه، تفضل نفسك تقولك اخر التوبة شوية. ودي اول مشكلة هتقابلك مع نفسك، التسويف. هتقولك اصبر شوية مش دلوقتي. طب بص احنا ان شاء الله باذن الله احنا السنه دي في سنه رابعه باذن الله احنا نخلص، وبعد كده نتجوز، وكده كده الواحد بعد ما يتجوز غصب عنه هيبقى ايه؟ هيبقى كويس. لا لا احنا ان شاء الله باذن الله احنا هنستنى رمضان الجاي وبعد كده نتوب. دي طبيعه النفس. علشان كده بقول لكم يا اخوانا اوعوا في يوم من الايام تسمعوا كلامها. النفس لابد انت اللي تقود يا ابني، مش هي اللي تقود، انت اللي تقودها. لما نفسك في يوم من الايام تقول لك استنى شويه لسه بدري، انت لسه عيل صغير، انت لسه في عز شبابك، قول لها لا لازم دلوقتي. تعالوا نسمع لكلام العلماء واهل التربيه ماذا يقولون. الامام ابو بكر الواسطي رحمه الله كان يقول التأني في كل شيء حسن الا في ثلاث خصال. اتأنوا وبراحتك وواحدة واحدة، وقول لنفسك كده أنا معاكي واحدة واحدة في كل حاجة إلا في ثلاث حاجات ما ينفعش فيهم التأني، ما ينفعش فيهم التأخير. أما الأولى فعند وقت الصلاة ما ينفعش تأخر، وأما الثانية عند دفن الميت، واحد مات ما ينفعش تأخر لازم فورا يدفن، وأما الثالثة فالتوبة عن المعصية. فالتوبة عن المعصية ما ينفعش نأخرها. ليه ما ينفعش نأخرها يا إخوانا؟ الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء بائع الملوك، عالم من كبار علماء المسلمين، وله كتاب يا إخوانا أنا أنصحكم به من أهم الكتب المتعلقة في باب التربية، في كتابه مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل، بيتكلم فيه عن حقوق الله وإن واجب علينا نحن نرعى هذه الحقوق. فكان يقول ويقال للذي يسوف بالتوبة ويؤخرها إنك لا تخلو من ثلاثة أحوال. يلي نفسك سمعت كلامها وقلت خلاص هنأخر التوبة شوية، أنت هتبتلى بحاجة من ثلاثة. الأولى إما أن يداهمك الموت قبل أن تتوب فتتعرض لسخط علام الغيوب. أنا فضلت أأخر 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 ومرة واحدة نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، حوادث بنسمع وبنشوف ليل نهار، شاب في عز شبابه واخد العربية بتاعته على طريق القاهرة مات. لو سألته في الوقت ده أنت يا ابني نفسك في إيه؟ هيقولك أنا نفسي أرجع ساعة واحدة أتوب، ساعة واحدة أقول لربنا أنا أخطأت سامحني، مش ساعة، خمس دقايق، خمس دقايق نفسي أرجع علشان ربنا يسامحني. والله يا أخوانا أعظم أمنية، أعظم أمنية يتمناها أي إنسان عند الموت إذا كان مؤخر للتوبة إنه يرد للدنيا علشان يتوب. اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
أسيب المعصية وأرجع لك، مبقاش معادي لله سبحانه وتعالى، عايز أبقى صالح، هذا إنسان كويس. ولكن المشكلة يا إخوانا إن في الوقت ده الكلام مباشر من الله لك،
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
مش هينفع ترجع للدنيا اللحظة، الموضوع انتهى. وأكثر أمنية يتمناها يوم القيامة الناس اللي أخرت توبتها لحد ما فجأة لقت نفسها قدام النار وواقفة على النار وشايف النار بتسعر، وشايف إن النار دي بتسعر بسبب ذنوب ماضية، أول حاجة يتمناها يقول ساعتها
يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا.
ساعتها ينادوا ويقولوا
فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل.
نرجع يا رب للدنيا، هنعمل أعمال صالحة كتير، معاكسة البنات والنظر للبنات عينينا تلاقي المصحف، فنعمل غير الذي كنا نعمل. قعدة الكمبيوتر اللي كانت بتضيعني وبتبعدني عن ربنا هنبدلها بقرآن ومقاطع وعلماء ودروس. البعد عن ربنا هنحوله قرب، عقوقنا للوالدين هنحوله البر. يا رب خلاص احنا بس رجعنا للدنيا، وتأتي الإجابة الصارمة من الله سبحانه وتعالى
قد خسروا أنفسهم، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
خسر، خسر كتير يوم ما سلم نفسه، يوم ما سلم نفسه لنفسه، يوم ما الإنسان سلم زمام القيادة للنفس، هي دي المشكلة. فالإمام العز بن عبد السلام بيقول إن هيقال لهذا الإنسان اللي كل شوية يقول هتوب بس بعدين، هتوب بعدين، قال له أنت هتوب ثلاث حاجات. أما الأولى فإما أن يداهمك الموت قبل التوبة فتتعرض لسخط الله. خلاص شباب كتير جدا جدا ماتوا وهو بيشرب مخدرات، شباب كتير جدا ماتوا هم على معصية، شباب كتير جدا ماتوا هو بيصلوش. أول ما جاء الموت، طب أنا عايز أتوب، ما عادش في توبة، طب أنا أرجو رحمة الله، لا خلاص تتعرض للسخط، ما عادش في رحمة خلاص. قال وأما الثانية فإنه يران على قلبك فلا يؤمن عليك سوء الخاتمة. يعني إيه يران على قلبك فلا يؤمن عليك سوء الخاتمة؟ يا إخواني الكرام، خلق الله من رحمته في قلب كل إنسان منا ضمير، وإنت بتعمل المعصية ضميرك يعمل إيه؟ ها؟ يأنبك. بس طول ما الإنسان عمال يعصي 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 يعصي، بتيجي فترة على الضمير ده اللي بيحصل له مات. فاللي كان زمان بيقول لك توب ما عادش موجود، واللي كان زمان بيقول لك انت عملت حاجة غلط ما عادش موجود. وبالتالي تبتلى بأمرين، الأمر الأول لا تتوب، والأمر الثاني حليت في عينك المعصية. وبالتالي اللي هيعيش كده لا يؤمن عليه سوء الخاتمة. قال وأما الثالثة، ثالثة دي بقى يا أخوانا اللي لا طاقة لأحد منا عليها، الثالثة للناس اللي عملت أخر تأخر يا ابني دلوقتي دلوقتي أنا دلوقتي حالا، أنا مش هقولك لصلاة العشاء، لا ده دلوقتي وأنا بتكلم يا رب أنا أتوب توبة عامة من كل ما فعلت. التوبة الأمر الثالث كما يقول الإمام المربي العز بن عبد السلام، وإما أن توفق للتوبة بعد التسويف. أنت هتوب خلاص، بس التوبة دي كانت إيه؟ بعد سنين طويلة، نفسك تقولك بكرة 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 بكرة، فأنت انتهكت كمية ذنوب لا حصر لها. فبمجرد ما الإنسان قال أتوب تاب عن ذنوب وترك إيه؟ وهو يا أخوانا إحنا المشكلة إن إحنا لما بنيجي نتوب بنتوب عما نعلم من ذنوب، توبنا عن ذنوب إحنا عارفينها، وللأسف الشيطان بينسينا، وده هيأتي باب معرفة مكايد الشيطان، نسينا ذنوب كثيرة جدا إحنا عملناها. فالإمام العز بن عبد السلام بيقول إنك تتوب بس بعد تسويف سنين طويلة، قد نسيت ذنوبا أنت ما وقعت ببالك، ذنوب كثيرة أنت نسيها أصلا، تبت مما عرفت، فتقف بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب مع مذلة التوبيخ والتعنيف. ولو أنك عجلت بالتوبة لأمنت من ذلك كله. أنا تبت من ذنب أنا أعرفه، طب الذنوب اللي أنا ما أعرفهاش، أو الذنوب اللي أنا نسيتها، أو الذنوب اللي مش جاية على بالي دلوقتي إن أنا أتوب منها، يا ترى هيبقى وضعها إيه؟ يقف الإنسان منا بين يدي الله عز وجل ولا يأمن التوبيخ ولا يأمن المذلة ووائد بين يدين ربنا. والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول لملائكته اعرضوا على عبدي ما كان يصنع في الدنيا، اعرضوا عليه كل شيء. ساعتها الإنسان بيتذكر كل ذنبه وعمله، فلا يبقى على الإنسان في هذا الوقت إلا المذلة وشدة التوبيخ وسوء الحساب، إن ربنا يناقشك ليه عملت دي. علشان كده لو تلحظوا أنا قلتلكم دلوقتي إن أنا أقول يا رب أنا أتوب إليك توبة إيه؟ عامة، مما أعلم ومما لا أعلم، من القديم والحديث، من الصغير والكبير، من السر والعلن، توبة عامة تلقى ده كله. أوعى يا ابني في يوم من الأيام نفسك تقول لك استنى شوية فتسمع كلامها. الإمام الغزالي رحمه الله، إمام هذا رجل كان من أذكياء الدنيا، حب يقول لنا يا إخوانا يعني إيه خطر إن أنت تفضل تأخر توبتك. فبيقول المعاصي للإيمان، تأثير المعصية في إيمان الإنسان كالمأكولات المضرة السامة للأبدان. واحد يا اخواننا في يوم من الايام اتحط قدامه اكل وهو عارف ان الاكل ده مسمم. اول ما بيعرف ان الاكل ده مسمم ايه اللي بيحصل؟ بيرميه. طب هو ما قالش لنفسه طب بعد شويه ليه؟ لانه عارف ان مضره اكل المسمم كبيره عليه فرماه. هو المفترض انت تعمل كده اصلا. فبيقول فلا تزال هذه المأكولات المضرة السامة تجتمع في باطن الإنسان حتى تفسد عليه حياته. فكذلك المعاصي. المعاصي نفس الكلام، إذا فضلت تتجمع على الإنسان تفسد عليه حياته. وإذا كان نجاة الإنسان من المأكولات المضرة بإخراجها من الجسد فإنه لا شيء أنفع للعبد بعد التوبة إلا الخروج من الإيه؟ إنك تخرج الذنوب من قلبك، إنك تشيلها وعلى الفور. إخواننا الإمام الحسن رحمه الله كان بيقول كلمة والله إخواننا توجع القلب. نظر إلى إخوانه وقال أيها الناس المبادرة المبادرة، الحقوا نفسكم فإنما نحن أنفاس. يا اخوانا احنا مجموعه انفاس بتدخل وبتخرج، فانما نحن انفاس لو حبست انقطعت عنكم اعمالكم. رحم الله رجلا نظر الى نفسه وبكى، رحم الله رجلا نظر الى نفسه وبكى، ثم ذكر قول الله عز وجل انما نعد لهم عدا، ثم قال اخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك قبرك، قبرك دخولك لقبرك، خلاص آخر نفس خرج، خلاص ما عادش فيه رجوع، ما عادش فيه رجوع. اوعى تسمع كلام نفسك إذا في يوم من الأيام قالت لك طب نستنى شوية. سبحان الله، لقمان الحكيم بينصح في يوم من الأيام ابنه فبيقول له يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة. هتفضل تأخرها لحد إمتى؟ الموت يا ابني بيأتي بغتة. مشكلة الموت يا إخواني أنه لا يفرق بين كبير وصغير أو غني وفقير. مشكلة الموت أنه مش بيجي عند الكبار بس فيأمنوا الشباب، أو بيجي للشباب فيأمنوا الكبار، أو بيجي للمرضى فيأمنوا الأصحاء أو العكس. مشكلة الموت أنه لا يفرق، ما بيفرقش. وزي ما رأينا لاعب كورة في عز قوته وشهرته فرح بالجون مات، وزي ما شفنا مصارع في عز قوته وشهرته وفي عز الجبروت وهو بيوقع اللي قدامه ومبهدل اللي قدامه وقع مات، وزي ما شفنا عالم ناصح مذكر للأمة وهو بيذكرها مات، وزي ما شفنا أئمة وعلماء وهم بينصحوا الناس ماتوا، وزي ما شفنا عباد وهم في الصلاة ماتوا، ده يقول لنا لا تأمنوا الموت. هتأخر لحد إمتى؟ هتأخر لحد إمتى؟ كان الفضيل بن عياض يقول، يقول الله عز وجل يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وتتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معصي. خد بالك، هتفضل ربنا يديك النعم وانت تتقلب في المعصية، تفضل كده هصرعك في المعاصي. والمشكلة الكبرى يا إخواني، المشكلة الكبرى للناس اللي دايما بتأخر توبتها آية في كتاب الله عز وجل لو تأملناها وتدبرناها لتغيرت تماما أحوالنا. الله عز وجل يقول في كتابه
وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون.
عارف يعني ايه؟ معناها حيل بينهم عند موتهم وبين أكثر شيء يشتهيه الإنسان عند موته، وإيه؟
ما عادش ينفع.
وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة على مصراعي لك طول ما أنت عايش، فالله سبحانه وتعالى يغلق هذا الباب إذا رأيت وعينت. أول ما تشوف الملائكة نزل خلاص ما عادش في توبة، حين بينهم ما عادش ينفع إنك ترجع. لذا قال السدي وقال عمر بن عبد العزيز حيل بينهم وبين التوبة، حيل بينهم وبين التوبة. في ممثلة ابتليت بالقنصر وكان نوع نادر قوي، أول حاجة عملتها اعتزلت الفن وتابت ورجعت ولبست الحجاب، سافرت بره وتعالجت ربنا شفاها، رجعت مصر قلعت الحجاب ورجعت تمثل تاني، فابتلاها الله عز وجل المرة التانية بالكانسر وماتت من غير توبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. وهنا يقول أنا نفسي أرجع، سيبني ما ينفعش، ما عادش ينفع رجوع. عشان كده يا أخوانا أنا بقول لكم والله كلمة ما تنسوهاش، لقد أصبحنا في أمنية كثير من الموتى، كلهم يتمنى العودة إلى الدنيا ساعة ليتوب ويجتهد في طاعة الله، ولكن لا سبيل إلى ذلك. والله يا أخوانا كل ما بدخل للقبور في تشييع جنازة أو زيارة قبر أو الكلام ده، أول شيء بيجي في دماغي إن اللي في القبر ده نفسه ساعة واحدة من اللي احنا عايشين. والله يا أخواننا والله أقصى أمانية إنه يرجع للدنيا ساعة. بغسل شاب من الشباب 7-8-9 سنين مش هنسى أبدا الموقف ده، وتشوف في عينيه الدموع وهو بيبكي، لأنه قد إيه عصى ربنا وقد إيه بعد عنه، وكان للأسف في الوقت ده نفسه يتوب، ولكن خلاص كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، العين شخصة خلاص. اوعى تسمع نفسك لما بتقولك استنى شوية. كان الحسن البصري بيقول كلمة، بيقول في الناس اللي فضلت تأخر توبتها، يا جماعة الحقوا بدر وتوبوا يا أخوانا حتى لا تجتمع عليك عند الموت حسرتان، حسرة الموت وحسرة الفوت. حسرة الموت إنك بتسيب أهلك وأولادك وبتسيب كل حاجة، وأما حسرة الفوت إن فات عليك مسألة التوبة إنك ما جعتش. فمن أكثر العذاب اللي بيعذبه العاصي إذا لم يتب عند موته هو العذاب النفسي اللي بيتألم بسببه إنه ملحقش يتوب، إنه عايز يتوب ولكن بتجيله الإجابة خلاص ما عادش، فات الأوان، فات الأوان. يا ابن آدم، يا ابن آدم اتق الله، لا تجتمع عليك حسرتان، حسرة الفوت وحسرة الموت. وكان رجل من العباد يقول لابنه يا بني لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة بطول الأمل. الموت بيجي في لحظة، احنا مش عايزين أبدا في يوم من الأيام نوصل للمرحلة دي، أنا عايز قبل ما الموت يجيلي أكون مستعد. المشكلة التانية مع النفس، إذا أنت قلت لها لا خلاص أنا مش هسمع كلامك في مسألة التأخير، أنا لازم أتوب وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى، على طول نفسك وشطانك هيبدأوا يشتغلوا على حتة تانية. إيه الجزئية التانية؟ هي جزئية برضو النفس هتدي يعني للإنسان عايزة تخش في دايرة الراحة، أنا عايزة أرتاح. يا ابني أنت مكبر الموضوع ليه؟ يا أخي ربنا غفور رحيم. كم مرة سمعت شاب بيقول الكلمة دي؟ كم مرة سمعت شاب على كبيرة من الكبائر وانت بتقول له توب إلى الله ما ينفعش، يقول لك يا أخي ربنا غفور رحيم وربنا رب قلوب. كم مرة سمعناها؟ يا كتير جدا. ده من تسويل النفس ليك. نفسك بتقول لك ربنا غفور رحيم علشان توصل في النهاية لإيه؟ توصل في النهاية إن هي ترتاح ما تشتغلش. اسمع الآية دي لأن هي مهمة جدا معانا. سمعناها كتير آية صوت الحديد، بس لازم نقف النهاردة على معناها ونكلم نفسنا ونقول والله ما هنطيعك يا نفس لو قلت لنا في يوم من الأيام ربنا غفور رحيم. اسمع ماذا يقول الله عز وجل:
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
ولكنكم فتنتم أنفسكم. أسف نفسك في الدنيا ضحكت عليك لما وقعتك في ذنوب ومعاصي وكبائر وصغائر وانت مشيت ورا نفسك. فتنتم أنفسكم وتربصتم. ايه تربصتم دي؟ أخرتم التوبة، فضلت تأخر 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 التوبة. وغرتكم الأماني. ايه بقى غرتكم الأماني؟ قال أهل التفسير: قلتم إن الله غفور رحيم فتناديتم في المعصية وفي الذنب وقلتم إن الله غفور رحيم وغرتكم الأماني. دي كانت أماني يا أخواننا. نفسك لما تقول لك في يوم من الأنسان في يوم من الأيام أحسن الظن بالله ربنا غفور رحيم، قل أنت كذابة. قل لنفسك كده أنت كذابة، لأن في فرق كبير يا أخواننا ما بين الرجاء وما بين الأماني. بالله عليك ركز في المعاني، في فرق كبير ما بين الرجاء وما بين الأماني. أما الرجاء إن يكون عندك حتة أرض عايز تزرعها وتنال من وراها ثمرة، فكل يوم الصبح تروح تزرع وتسقي وتجتهد في الزراعة وأنت ترجو إن ربنا يخرج ليك ثمرة تفوز من وراها بربح مادي، ده اسمه رجاء. إنما الأماني إنك تقعد في بيتك لا تزرع ولا تسقي أرضك ولا تهتم بزرعك وأنت تقول إن ربنا بإذن الله يديني الزرع وأكسب وأبقى عندي مال وأبقى إنسان غني. من ضمن الرجاء، الرجاء الصحيح، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ده الرجاء يا أخواننا، ده الرجاء. فهو آمن وهاجر وجاهد وبذل وبيقول أنا أحسن الظن بربي. إنما الأماني إن يفضل الإنسان منا على معصية 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 ويقول ربنا غفور رحيم. لا لا لا، دي أمنية ودي الأماني اللي بيتغرب بها نفسك. لا يا أخوانا، قول لنفسك دي أمنية يا نفس أنت بتضحكي عليا. الرجاء الحقيقي إن ربنا غفور رحيم. قال الله عز وجل، اسمعوا يا أخوانا:
وإني لغفار.
لمن؟ لمن؟
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
ربنا غفرني دول.
ورحمتي وسعت كل شيء.
لمين يا رب؟
فسأكتبها للذين يتقون.
دول اللي ربنا يرحمهم. إنما تعصي وتقول أصل ربنا غفور رحيم، ده دي المشكلة اللي وقع فيها قبلنا أمم وهلكوا بسببها. قال الله عز وجل في شأن بني إسرائيل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال السدي: كان القضاة منهم يرتشون في الحكم ويقولون إن الله غفور رحيم. مرتشي القاضي، قاضي مرتشي ويقول إن الله غفور رحيم. سعيد بن جبير كان بيقول: كانوا يعملون الذنوب ويقولون سيغفر لنا. وكان مجاهد يقول: ما أشرف لهم من أمر الدنيا حلال أو حرام أخذوه ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا. هي دي المشكلة اللي وقع فيها هؤلاء، دي المشكلة اللي وقع فيها هؤلاء. سبحان الله. اسمعوا للكلمة اللي جاية دي لابن الجوزي نختم بيها قبل الأذان. فكان رحمه الله يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك. سبحانه سبحانه. من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة. يعني المفترض أنت أسأت فهو أحسن إليك، أنت إحنا أنا أتكسف على ذنبي أبدا. فبيقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. فلا عجبا، فلا عجبا لمن يأمن وقد أخذ آمن من مأمن. يا عجبا لمن يأمن، لمن يأمن عقاب الله وهو على معصية بتأمن إيه يا ابني؟ وكم أخذ آمن من مأمن. ومن تفكر في الذنوب علم أن لذات الأوزار زالت، والمعاصي بالعاصي إلى النار آلت. ورب سخط قارن ذنبا فأوجب بعدا وأطال عتبا. رب ذنب، رب سخط قارن ذنبا، رب ذنب يسخط الله عليك بسببه فأوجب هذا السخط بعدا يبعدك عنه سبحانه وتعالى، وأطال عتبا يعذبك كتير يوم القيامة. وربما بغت العاصي بأجله، وربما بغت العاصي بأجله ولم يبلغ بعض أمله. وكم خير فاته بآفاته، وكم خير فات بآفاته، وكم بلية في طي جناياته. ارجع. ما ينفعش، ما ينفعش أقول أصل ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. يا أخوانا ده اللي بيطيع ربنا، اللي بيطيع ربنا يخاف أربع حاجات، اللي بيطيع ربنا يخاف أربع حاجات: خوف القبول بعد ما يصلي يقول يا رب تقبل، ويخاف إن ربنا ما يتقبلش منه، ده الطائع. قال: خوف القبول، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وخوف الرياء يقول يا رب اجعل هذا العمل خالص لوجهك، يا رب لا تجعل في هذا العمل رياء لأحد أو سمعة لأحد. ثلاثة: خوف الحفظ، لأن ربنا قال من جاء بالإيه؟ بالحسن، فأنا عايز أحافظ عليها لحد ما أبي ربنا. وأما الثالثة فخوف الخذلان، إن ربنا يمنعه عن الطاعة. ده الطائع. فأبلكم بالعاصي. قال أبو العالية: سيأتي على الناس زمان تخرب فيه القلوب، قلوب تضيع، ويتهافت الإيمان ويبلى. إن قصروا عما أمروا به قالوا إن الله غفور رحيم، وإن عملوا ما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا. دي الأشكال اللي هتكون موجودة في آخر الزمن، اللي خلاص لا إيمان في قلوبها. إذا ضيع اللي ربنا أمره به يقول ربنا غفور رحيم، وإذا وقع في معصية يقول إن شاء الله ربنا يغفر لي. أما المؤمن يا إخوانا، لا والله المؤمن مش كده خالص. أما العبد المؤمن فإنه أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، لا يزداد إلا صلاحا وبرا وعبادة، ولا يزداد معها إلا خوفا. وأما المنافق فيقول سواد الناس كثير وسيغفر لي، سواد الناس كثير وسيغفر لي. اوعى في يوم من الأيام نفسك تقول لك ربنا غفور رحيم، قل لها فعلا ربنا غفور رحيم، ولكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا. رحيم للي هيجتهد في طاعته، رحيم للي هيقرب من طريقه. اوعى نفسك علشان ترتاح تضحك عليك بحاجة زي كده. نرفع الأذان ونكمل إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفس لأن هي دايما بتحب أن هي تميل للراحة، فهالذكرى دايما بطول أو بعظم عفو الله وبسعة رحمته. اوعى تصدق كلام نفسك ورد عليها وقول لها إن ربنا سبحانه وتعالى جعل المغفرة لمن اقترب منه، لمن تاب إليه، وجعل الرحمة لأهل الإحسان، فقال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإمام الغزالي رحمه الله حب في يوم من الأيام يضرب مثال لنموذج الشاب أو البنت اللي منهمك في معصيها أو منهمك في معصيه، يقول لك أصل ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. والإمام الغزالي رحمه الله كان حد مربي، وكان دايما بيحاول بيوصل المعلومة للناس عن طريق ضرب الأمثال. فكان بيقول فالإنهماك في الذنوب والمعاصي وترك التقوى اعتمادا على رحمة الله سبحانه وتعالى يضاهي بيسوي انهماك المريض في شهواته اعتمادا على طبيب حاذق قريب مشفق عليه. يعني مثلا خلي النهاردة شاب من الشباب مثلا والعياذ بالله يدمن مخدرات وعايش عليها والكلام دون، وقالوا له ان المخدر ده بيموت، قالوا له لا ما تشيلوش هم، اصل انا والدي دكتور ما شاء الله وعنده مستشفى واصحابه كلهم دكاترة، فانا لو حصل لي حاجة ابويا هيلحقني. ده انسان عاقل. حد في يوم من الأيام اتحط قدامه أكل سم، عايز يأكل من الأكل السم ده، ويقول مشكلة أصلية أنا أكل الأكلة دي وبعد كده إيه، أنا لو تعبت والدي وصحابه هيلحقوني. مش صح. لذا كانوا يقولون رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان. اوعى في يوم من الأيام يا ابني تسمع كلام نفسك، لو قالت لك يا ابني ريح وارتاح وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. البنت اللي مش لابسه حجاب وماشيه في الشارع بلبس ضيق، لما تيجي تكلمها تقول لك اصل ربنا غفور رحيم. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. إخواننا اللي بيعمل معصية ويظن إن هو في يوم من الأيام يعني هيتساوى مع أهل الطاعة، ده أسوأ حكم أنت ممكن تحكم به. قال الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أسوأ حكم إنك تفضل تعصيه وتتجرأ عليه وتقول أصل هو غفور رحيم. كان بعض السلف يقول أيها الناس إياكم والاغترار بطول حلم الله عليكم. أنت عمال تعصي تقول ربنا غفور رحيم، تعصي وغفور رحيم، تعصي وغفور رحيم، إياك أن تغتر بطول حلم الله عليك. فإن الله عز وجل قال فلما آسفونا انتقمنا منهم. احنا مش عايزين نخش في الصنف ده.
فنفسك لو في يوم من الأيام قالت لك يا ابني ربنا غفور رحيم، قل لها ما أنا عايز أن يكون غفور ورحيم، فهو لن يغفر إلا إذا تبت فأنا هتوب وهرجع، وهو لن يرحم إلا إذا كنت محسنا فأنا عايز أكون محسن. ثلاثة، ممكن نفسك علشان تخليك ترتاح وما تبش تقول لك وانت بتعمل ايه يعني؟ ممكن تقولي انت بتعمل ايه؟ علشان السيجاره اللي بتشربها غيرك بيشرب مخدرات، علشان بتقعد تبص على البنات غيرك مش عارف والعياذ بالله بيعمل ايه، علشان مش عارف، لا انت بتعيش حاجه يا ابني، انت بفضل الله انت انسان كويس. نفسك هتقول لك كده، وهتقول لك دايما اللي انت بتعمله ده اشياء ايه؟ دي بسيطه، دي حاجه بسيطه، ايه مره يعني كذبت كذبه ولا نظرت نظره ولا؟ بص يا اخوانا وما تنسوهاش ابدا، عايزين نفضل نمشي على نفس منهج الامام الغزالي رحمه الله. ايه اعظم انواع الالم اللي ممكن تصيب الانسان؟ ثلاث حاجات. الالم اللي بيصيب ضرس الانسان لما السوس بيصل للايه؟ للعصب. ده من اشد انواع الالم اللي ممكن في يوم من الايام يصيبك، صح؟ علماء الطب مختلفين هو ايه اشد انواع الالم، فقالوا واحد من اثنين، يا اما الالم العصب بتاع الضرس، وبعضهم قال مدرسه ثانيه قالت لا ده الحصوه بتاعه الكلى وهي بتنزل، دي من اصعب انواع الالم اللي ممكن تصيب الانسان. ده لفتره وجيزه. طبعا طلعت المدرسه الثالثه اللي هي ربنا يا رب يعافينا، اللي بتتكلم على مرض القنصر لما بيكون موجود مثلا ايه في عظم الانسان، فقالوا ان ده بيكون من اشد انواع الالم. لما نظرت يا اخواننا للثلاث انواع من الامراض دول، اسبابها اشياء لا ترى بالعين المجرده، حاجه حقيره صغيره قد كده، يعني السوسه البسيطه الصغيره اللي بتبقى موجوده في الضرس انت بتشوفها؟ انت بتشوفهاش. طيب والحصوه الصغيره البسيطه اللي قد كده اللي بتبقى موجوده على الكلى لما بتيجي تنزل، ربنا يعافيك يا رب ويعافي المسلمين من الالام بتاعتها، بتلاقي حاجه صغيره قد كده، رشاية صغيره قد كده، ولكن بتعمل الالام دي كلها. وأما مرض القنصر، ربنا يا رب يعافينا ويشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين. القنصر بيبدا بخليه خرجت في غير مخرجها، وانشطرت بقى اثنين والاثنين بقى اربعه، عملت الغده السرطانيه، كانت خليه لا ترى بالعين المجرده. فاعظم انواع الالام اللي موجوده في الدنيا يا اخوانا هي مبداها اشياء ايه؟ بسيطه. خدها بقى مني، وان من اشد انواع الامور المؤلمه في الاخره هي محقرات الذنوب اللي نفسك بتقول لك وانت بتعمل ايه يعني؟ شوف غيرك بيعمل ايه. لذا قال اهل العلم من المحقرات تنتج الموبقات. اكثر انواع الالام اللي هتصيب الانسان في الاخره هي جايه اصلا بسبب حاجات صغيره. قال الله سبحانه وتعالى، اسمعوا الايه دي لان هي فعلا ترج القلوب،
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
قال قتادة، يشتكي القوم يومئذ شدة الإحصاء لا يشتكون ظلما فإياكم والمحقرات. احذروا أخونا من الحاجات اللي انتوا شايفينها بسيطة، أو النفس بتقول لكم إن هي بسيطة، هي مش بسيطة، هي مش بسيطة. لا تحقرن صغيرة في نفسها إن الجبال من الإيه؟ من الحصى. الجبال يا أخوانا عبارة عن شوية حصيات، عشان كده النبي قال لنا خدوا بالكم، خدوا بالكم من الحاجات اللي نفسك تقول لك دي بسيطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثلهن عند الله، مثل المحقرات كمثل قوم نزلوا في صحراء أرادوا أن ينضجوا لحمهم فأخذ يأتي هذا بعود، عود يعني حاجة قد كده، العود ده ينضج لحم، ينضج لحم. ولكن لما أتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، إيه اللي حصل؟ اجتمعنا فانضجوا لحمهم، فذلك مثل المحقرات إذا أخذ بهن صاحبها أهلكته. والنبي كان بيقول لنا إن من أعظم حيل الشيطان معانا في مسألة التوبة إن يقول لك بص لذنبك دايما على إنه إيه؟ حاجة بسيطة صغيرة كده. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبد بالأرض ولكنه راضي منكم بما تحقرون، هو راضي منكم إنكم دايما تشوفوا الذنب إيه؟ صغير. بص إخواني، هما ليه النبي قال لنا اوعوا في يوم من الايام تبصوا دايما على الذنب ان هو صغير؟ حد يعرف؟ قبل ما اقول لك ليه، عايزك تقول لي يوم القيامه لما الناس كلها هتروح على الانبياء، سيدنا ادم كان له كم ذنب؟ ومع ذلك امرني ان اكل من الشجره، امرني ان أترك الشجرة فأكلت منها، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري بذنب. ويروحوا لسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم يعني إلحقنا أنت خليل الله، يعني يقول لهم والله أنا كذبت ثلاث كذبات، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. أخوانا إذا كان الأنبياء خايفين من ذنب ومن اثنين ومن ثلاثة، فهلكم باليوم القيامة هيجيب ذنوب كثيرة جدا وهو بإذن ربنا. الأنبياء وهم من هم خايفين من الحاجات الصغيرة دي، فبالكم بغيرهم. ليه ربنا دايما حذرنا من المحقرات؟ أول حاجة لأن مشكلة المحقرات يا أخواننا طول ما أنت شايف الذنب حقير لن تتوب منه، صح؟ اللي بيشرب سجاير وبيقول أنا الحمد لله وأنا ما بشربش مخدرات عمره في يوم من الأيام هيسيب السجاير؟ طب واللي بينظر البنات ويقول لك ما هم صحابي والعياذ بالله بيعملوا بيسووا، ده ممكن في يوم من الايام يسيب النظر؟ لذا كان كعب الاحبار يقول ان العبد ليذنب الذنب فيحتقره فلا يندم عليه ولا يستغفر الله عز وجل منه فيعظم ذنبه حتى يكون عند الله يوم القيامه كالطود زي الجبل. ادي واحده. اوعى يا ابني في يوم من الايام نفسك تقول لك اصل انت ما بتعملش حاجه. مشكله الذنوب يا اخواننا الصغيره دي دايما بتوصل للذنب الكبير، صح؟ عمرك شفت واحد في يوم من الايام وقع في كبيره من غير ما كان لها في البدايه مقدمات؟ لذا قال الامام الغزالي رحمه الله القليل من السيئات اذا دام عظم تاثيره في اظلام القلب، إلا أن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بغتة من غير سوابق، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات ونظر، فالنظرة وصلت للمصيبة الكبيرة دي. احذروا دايما أن الأشياء الصغيرة دايما بتجر للحاجة الإيه؟ هات أي كبيرة من الكبائر ودور عليها كده هتلاقيها دايما بدأ بحاجة صغيرة. الحاجة الثالثة إن مشكلة الصغائر يا إخواننا لما بتتجمع مع بعضها بتضر. أضرب لكم مثال ضربه ابن الجوزي رحمه الله، مثال للإنسان اللي بيقدر ينجي نفسه من الكبائر وبيقع في الصغائر، فبيقول فمثل الكبائر والصغائر مع العبد كمثل رجل لقي في طريقه أسد. ها واحد ما شاء الله من شبابنا كده بيلعب جيم بقى ومربي عضلاته وربنا عطيله شوية صحة، طلع الأسد قام واخد حديدة من جنبه قام قاعد يضرب في الأسد، الأسد مش عارف يعني ضرب الأسد موت الأسد. طيب تخيل واحد الآن طلع عليه أسد عمل فيه إيه؟ موته. طيب ولو طلع عليه 20 كلب هيعمل فيه إيه؟ فهمتوا؟ أهي دي المشكلة بتاعت المحقرات وبين الكبار، الذنوب الكبار. الذنب الكبير لو واحد وقع في كبيره من الكبائر قلبه بيتكسر بيتوب يندم، انما ده مش موجود عند اللي بيعمل محقرات. مشكله الانسان اللي بيعمل المحقرات ان هما لما بيتجمعوا مع بعض بتعمل كارثه، أضرب لكم مثال. في حد من السلف كان اسمه توبة. توبة ده في يوم من الأيام كان دايما إيه بيحب يقود نفسه يعني، فهو بيقود نفسه في يوم كده، فبيقول لنفسه نفس يعني أنت لو كل يوم عملتي ذنب صغير من المحقرات، ذنب واحد عملت إيه؟ ها؟ ذنب واحد. وأنا عمري دلوقتي 60 سنة، 60 سنة لو كل يوم ذنب واحد، نهاية 60 سنة بكم ذنب؟ 21,500 ذنب بالتمام والكمال. طب تخيل إنك تقف بين إيدين ربنا يسألك على 21,000 ذنب رغم اللي أنت كنت بتعمل إيه؟ وكان من المحقرات. عشان كده كانوا سلفنا بيخافوا جدا من المحقرات أكتر من خوفهم من الكبائر. أصل إخوانا اللي بيقع في كبيرة بيتوب بيرجع. دخلوا على ابن المنكدر وهو يحتضر فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك؟ والله إنا لنغبطك بهذا اليوم. أنت عشت طول حياتك إنسان صالح وإحنا متوقعين إنك يوم ما تموت هيبقى يوم إيه سعادة بالنسبة ليك، ده إحنا بنحسدك على اليوم ده. فقال والله أما إني لا أبكي أن أكون ركبت شيئا من معاصي الله اجتراء علي. والله يا أخوان ما ببكيش على كده، أنا بفضل الله كنت بقود نفسي كويس، ولكنني أخاف أن أكون أتيت شيئا هينا وهو عند الله عظيم. ده اللي أنا خاف منه، أنا خاف إن أنا في يوم من الأيام أكون عملت حاجة بسيطة بس هي عند ربنا إيه؟ بس هي عند ربنا سبحانه وتعالى عظيمة. عارفين يا أخوانا مشكلة المحقرات عاملة بالضبط كده زي إيه؟ 20-30-40-50 فيروس، كل فيروس يحمل مرض معين دخل لقلب الإنسان بيموت فورا، بيموت فورا. في مرض ربنا يا رب يعافيني وإياكم منه اسمه الذئبة الحمراء، اسمعوا عنه. الذئبة الحمراء ده لما بيصيب البنت أو امرأة، نسأل الله أن يعافي بنات المسلمين يا رب ونساء المسلمين، الذئبة ده هو فيروس مناعي بيدخل جسم الإنسان، بدل ما الجهاز المناعة بيحارب أي جسم غريب داخل الجسم هو بيخلي بيعمل خلل كده في النظام بتاع الجهاز المناعي، بيخلي جهاز المناعة بيحارب إيه؟ بيحارب الجسم نفسه، فتلاقيه بسرعة موقف الإيه؟ موقف الكبد، موقف الكلى، موقف الرئة، موقف بالقلب، موقف مش عارف إيه. البنت بتصاب بالفيروس مفيش 3-4 ساعات البنت بتموت، وهو من أشد أنواع الفيروسات اللي عارفها الناس في زماننا ده، لأن في لحظات يعني يجوا يلحقوا الكلى يلاقوا الكبد حصلوا مشكلة، يلحقوا الكبد يلاقوا القلب في مشكلة، يلحقوا الكبد يلاقوا الرئة في مشكلة، فبيقف الدكتور عاجز ما بيعرفش يعمل حاجة، خلاص هو خلاص الموضوع انتهى. فلك أن تتخيل إن في فيروس اسمه فيروس المحقرات. فيروس المحقرات ده يا أخوانا عامل بالضبط زي فيروس الذئبة الحمراء، أول ما بيخش في قلب الإنسان أول حاجة بيدمرها في القلب الإيمان. هي دي مشكلة المحقرات، فيروس عامل زي الذئبة بالضبط يخش على القلب أول حاجة بيهاجمها إيمانك. المحقرات اللي أنت شايفها صغيرة. قال الإمام الغزالي رحمه الله وإن من أخطر ما يتعلق باستصغار الذنب أن صغائر الذنوب يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. هي دي فيروس المحقرات يخش على القلب كده يدمر الإنسان. وكان بيضرب ليها مثال آخر فبيقول يا رب سلم يا رب، وما تواتر فعله من صغائر الذنوب في الدنيا يعود ذكره على القلب عند الموت، وعندها لا يؤمن على الإنسان. إذا كان لتواتر زمان هو الصغائر دي بتتجمع عليه بقى في القلب فما بيقدرش يسيبها عند الموت، فيهدم أصل الإيمان عند الموت، نسأل الله السلامة. أختم معاكم بمثال أخير. وأنا في الجيش يا أخوانا كان ملعب الكورة اللي احنا بنلعب فيه كان حوالين أشجار كده، حوالين الملعب ده أشجار، وكان فيه زي أناية كده بطول الملعب في كل الاتجاهات نفتح حنفية المية كان بيبقى الضغط عالي فالمية تجري على وش الأرض فتسقي كل الشجر اللي حوالين الايه اللي حوالين الملعب. فضغط المية لما كان بيبقى عالي المية كانت بتنزل تحت في بطن الأرض ما كانتش ايه بتجري، الجري كان بتاعها قليل. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ بنجيب اسمنت وزلط ورمل ونعمل صبة قوية ونسيبها لحد ما تنشف وتبقى صلبة قوية كده، صبة بقى صبة، ونحطها فين؟ ونحطها تحت مدر المية بتاع الحنفية. فبدل ما كانت المية تنزل على الأرض تنزل تحت فتنزل على الحاجة الصلبة دي، فالمية ايه؟ ها؟ تبقى تجري بقى على وش المية. مع مرور الوقت عارفين البتاع الصلبة دي، القاعدة الصلبة القوية دي ايه اللي حصل لها؟ اتفلقت نصين. مع صلابة الحجر وليونة الماء، الماء لين يا اخوانا، ودي صبة اسمنت وزلط، والله الزلط كان بيتكسر مع ان المية لينة والحجر ايه صلب. وهكذا حال الإيمان في القلب، إذا ظلت حنفية الصغائر تنزل عليه، الإيمان قوي صلب في قلبك، قوي صلب، فتنزل الحاجات المحقرات محقرات 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 لحد ما يجي في لحظة تلاقي الإيمان إيه؟ كسر في القلب. أوعى عند المحقرات نفسك تقولك وأنت بتعمل إيه؟ قول لا لا، إن المؤمن لا يرى ذنوبه أنه قاعد في أصل إيه؟ جبل يخشى أن تسقط عليه. ده المؤمن اللي ربنا قال في شأنه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيه؟ هو خايف رغم أنه بيتقى ربنا. لا يا نفس، أنا مش هنظر المحقرات أبدا، المحقرات دي لو اجتمعت على الإنسان تضره. أنا دايما شايف الذنب عظيم، وأنا طول ما أنا شايف الذنب عظيم برجع وبتوب وبستغفر وبقول يا رب سامحني. خدنا النهاردة ثلاث حاجات نفسك هتضحك عليك بيهم، نفسك عايزة تميل للراحة، فأول حاجة هتقول لك ها خلي التوبة إيه ها بعد شوية سوف شوية إن شاء الله بتخلص كلية لما لا 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 أنا هتوب دلوقت. تاني حاجة ربنا غفور رحيم. تالت حاجة تاني نفسك هتضحك عليك بثلاث حاجات احنا خدناهم النهاردة. اول حاجة هتقول لك يا ابني انت انسان كويس وكل حاجة، احنا عندنا ذنوب احنا لازم نتوب بس مش دلوقت. فنفسك لما تقول لك مش هتوب مش ما نتوبش دلوقت خلينا شوية، قول انت ممكن تبتلي بثلاث حاجات، تموت تتعرض لسخط ربنا، اتنين تفضلي تتجرعي على المعصية الضمير يموت ما تتوبيش ساعتها تتعرض لسوء خاتمة، ثلاثة تتوبي بس بعد فوات الأوان تتعرضي للعتاب والذل بين إيدين ربنا. كلم نفسك قول لها لا توبة دلوقت. هتقول لك طيب ما هو احنا هنتوب دلوقت، طب ما هو ربنا غفور رحيم. قول لها هو فعلا غفور رحيم، ولكن ربنا بيقول لك يا نفس وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هو قال كده، قال أنا هغفر لدول، وقال إن رحمتي قريب من المحسنين، فأنا هشتغل مش هسمع كلامك. نفسك هتقول لك وانت بتعمل ايه يعني غيرك بيعمل كبائر؟ لا يا نفس، هي مشكلة الصغار دي انها ما بتتجمع على انسان ايه؟ ايه يا نفس انت ما سمعتيش ربنا بيقول يا مالي هذا الكتاب اللي يغادر ايه؟ لا مش هسمع كلامك، انا مش هسمع كلامك. يبقى انت من هنا احنا خلاص عملنا هجمة مرتدة على النفس. نفس انت كنت تقولي لي اقعد في جنب، مش هقعد في جنب ده انا هكمل. عرفتوا النفس ممكن تخش منين؟ لسه معانا ثلاث حاجات ناخدهم الدرس الجاي ان شاء الله. تاني يا اخوانا نفسك هتخش من ثلاث مداخل، واحد تسويف التوبه تاجيلها، اثنين غفور رحيم، ثلاثه محقرات الذنوب. عرفت ونرد على النفس ازاي؟ اكتر الناس اللي هلكت لما سمعت كلام نفسها. احنا من النهارده خلاص ما عدناش نسمع كلام نفسنا، احنا اللي هنقود النفس. احنا لا والله لا اجاهدنك مش اسيبك، زي ما كان حد من السلف لما يجي يقوم بالليل كده فناس يقول له لا نام، يقول لا طب والله لا اتوضى بميه بارده علشان اقدبك ما عطيش تقولي لي بعد كده ايه نام ايه نام دي لا انا هقوم. وبعضهم كان بيعلق الصياط كده لنفسه، ها هتقوم ولا؟ يا اخوانا احنا اللي نقود النفس مش النفس هي اللي تقود. عايز اخيرا ان شاء الله يعني
بالنسبة لأخواتنا طبعا هو كان فيه شكاوى كتير جدا الفترة اللي فاتت، حتى لسه فيه ورقة يعني جاية هنا هي إنهم كانوا بيشتكوا من انخفاض الصوت وإن المسجد محتاج هناك شوية تظبيطات. إحنا الحمد لله بدأنا بفضل الله يعني إحنا بعتنا عشان نجيب سجاد ونجيب طقم صوت كامل للنساء هناك إن شاء الله، حيث إن شاء الله برضو الدرس عندهم مسموع كويس وهم قاعدين في مكان كويس إن شاء الله. بس الشكوى الأساسية دي مش عارف أنا أعمل فيها إيه بصراحة، إن في أخوات كتير بيتكلموا صوتهم عالي، يعني إذا كانت الأخت شايفة إن هي في غنى عن الدرس فأرجو إن هي يعني خلاص جزاها الله خيرا تقعد في بيتها عشان ما تشوشرش على أخواتها، عشان ما تشوشرش على أخواتها. إحنا ما بنصدق والله يا أخوانا، والله وربنا الشاهد على هذا الكلام، يعلم الله أنا جاي النهاردة عامل إزاي. أنا وقفت بالعربية أنا وزوجتي وأنا جايين والله مرتين ثلاثة أو لا أنا هبطل مش قادر، أنا تعبان بقالي أسبوع بس أنا جاي لأن أنا عارف أنا حالي بيتغير بعد الدرس، أنا أول واحد بستفيد من الدرس. فإحنا عايزين أخواتنا برضو يعني إيه يفتحوا مجال لناس تحضر درس ويفتحوا مجال للناس تسمع درس. في أخت بتيجي كل يوم من كل درس من دمياط، أخوات بيجوا من بره المنصورة، فاللي جاي من بره المنصورة دي جاي عايز تسمع عايز تتعلم، وتقولي زوجتي أنا إحنا ما عندناش حد في دمياط، إحنا بنصدق نيجي درس الأربع، درس الأربع ده بالنسبة لنا يعني روحنا وحياتنا. فإحنا مش عايزين نشوشر على الناس دي، الناس اللي جاية عايز تنتفع نقول لكل أخت جاية تتكلم يعني أرجوكي يعني أرجوكي تعالي انتفعي، تعالي انتفعي، اسمعي كلمة، اسمعي آية، لحل آية تغير. أما إذا كان الأمر يفضل الكلام المستمر فلا تشوشري على أخواتك، لعل حد ربنا سبحانه وتعالى يغير حياته كله بكلمة، بأخت سمعت كلمة أو أخت سمعت آية أو حاجة. فأرجو من أخواتنا النهاردة يعني آخر مرة تجيلي شكوى، والله أنا الأسبوع اللي فات ده 7-8 شكاوى من الصوت العالي عن الأخوات، وأدي أهو سؤالهم أهو حالا أهو، وبعض النساء يشوشون على ما تبقى من الصوت فلا نكاد نسمع شيئا. يعني فما ينفعش، ما ينفعش يا أخوان، الله يحفظك يا رب. صحيح الله الله الله. النفس لن ترضى إلا بالكفر، والله رغما عنها لا أقودنها للجنة، أشهد الله أني تبت الآن توبة من كل الذنوب. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله هو ده يا أخوانا، هو ده المراد، تطبيق الدرس بقى، إن خلاص من النهاردة الموضوع انتهى، إحنا فهمنا خلاص دلوقتي أنا مش هسيب نفسي تاخدني تاني، نفسي ياما ضيعتني اصلا، نفسي دي ياما ضيعتني، لا خلاص انت لازم تلزمي حدك، انت من النهارده تقاضي. اخواننا كل واحد فيكم النهارده بقى يتسلم زمام قياده النفس من النفس، اوعى تسيبها لنفسك. مشكله امراه العزيز ان هي قالت ان النفس لما مرتهم بالسوء النفس قالت لي اعملي كذا، شوفوا كميه الفضيحه والذل اللي يعني دقتها المراه دي، هي سلمت نفسها، مش هنسلم تاني، انا مش هسلم نفسي لنفسي، انا من النهارده باذن الله اللي هقود نفسي. ربنا يا رب يتوب عليك، واسالك بالله العظيم اخي صاحب الورقه، اسالك بالله العظيم انك النهارده تدعي لي، فانت اليوم بعد هذا الكلام حبيب الله، والله النهارده انت حبيب الله، انت قريب من الله يعني. فرب بالله عليك حد يقول ادعي لنا جميعا، بالله عليك يا اخي خص الشباب والبنات اللي بيحضروا المسجد، لا لا لا، خص الشباب المسلمين وبنات المسلمين النهارده بدعوه، بالله عليك يا اخي، بالله عليك بالله عليك، لعلك النهارده تدعو لنا دعوه ربنا ينجينا كلها كلنا بالدعوه دي. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا جميعا يا رب. لو سمحت يا شيخ، انا في كليه تمريض وبتعامل كل يوم مع حالات ستات، طب طبيعه شغلي بتطلع على حاجات في جسد المراه، ده حلال ولا حرام؟ ولو حرام أعمل إيه علشان أتجنب ده؟ مما لا شك فيه أن الفقهاء أباحوا النظر إلى جسد المرأة في أحوال، منها حالة المرض، حالة الطبيب اللي هيداوي المرأة فيباح له أن ينظر إلى المرأة، ولكن ينظر على قدر الحاجة. يعني النهاردة في واحدة ست بتولد، طبعا الأصل دايما بقول لإخواننا وأخواتنا الأصل إن إحنا المرأة تروح لمرأة، طيب راحت لولد حصلت مشكله وراحت المستشفى في ولد
للأسف في المستشفيات النهاردة بيجردوا المرأة تماما. ليه يا أخوانا؟ ليه تجرد المرأة من كل ثيابها؟ المفترض أنها تصفر. يبقى المكان بس يعني أنا أنظر للمكان اللي على قدر الحاجة بس. فبالنسبة لأخونا اللي في التمريض إذا كان هينظر أو سيمس جزء من جسد المرأة فيكون على قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة. إذا انقضت الحاجة خلاص تصفر المرأة، خلاص الموضوع انتهى خلاص. ماشي كده؟ فمسألة حلال ولا حرام، لو ممكن يكون حلال وممكن يكون حرام. إن الإنسان يكشف شيء لا ينبغي كشفه حرام. طب هو كشف شيء ينبغي كشفه حلال، لمس شيء لا ينبغي لمسه حرام. أنا نصيحتي والله أنت لن تجد أفضل من قيام الليل ليك حتى لا تفتن، حتى لا تفتن. إنك تداوم دايما على قيام الليل وتجتهد في العمل الصالح علشان ربنا سبحانه وتعالى يحافظ لك على قلبك. ورقة تانية، في أخوات رفضوا حضور الدرس بسبب الأخوات والصوت العالي، فياريت تقول الأخوات يتقين الله. خلاص أنا نبهت بفضل الله. طيب لو سمحت يا شيخ، أنا بروح جيم وساعات بيشغلوا موسيقى، طلبت منهم يقفلوها بس ساعات بيقولوا لازم علشان التمارين وأنا خايفة أني أعتاد عليها، هل حرام أن أروح؟ هي بنت. لا حرام أنك تروحي المكان اللي فيه معصية، حرام أنك تروحي. وإذا كان الجيم ده فيه موسيقى ففي ألف جيم آخر من غير موسيقى. ياريت إن شاء الله تسألي زوجتي هتدلك على مكان كويس للأخوات بس إن شاء الله ما فيش موسيقى ولا في أي شيء محظور شرعي. نفس الأخت بتقول بعد إذنك أسألك الدعاء لشابين توفوا في حادث سيارة من أسبوعين. لاحظت أن الورقة دي معانا كل أسبوع أخوانا، كل أسبوع ادعو الشاب، ادعو الشابين، ادعو لابن خالتي، ادعو مش عارف لمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهما. اللهم اغفر لهم وارحمهما، اللهم عافهما واعف عنهما، اللهم أكرم نزولهما ووسع مدخلهما، اللهم اغسلهما بالماء والثلج والبرد. ما هو الحجاب الشرعي وما الفرق بين الحجاب والنقاب والخمار؟ كثير من الناس بتظن أن الحجاب هو عبارة عن حتة قماش بتتحط على الرأس وبيظنوا ان هو ده الحجاب. لا يا اخوانا، حجاب الشرع عندنا هو ما يتمثل في الثياب التي ترتديها المرأة من رأسها الى اظفر قدمها تحت خالص، ده كله الحجاب. فالحجاب مش حجاب يا اخوانا، مش ان هي تكون حاطة على رأسها حتة قماش كشف نص الرأس ومطلعها قصة ولابسة بنطلون مقطع من على الافخاذ. مش الحجاب يا اخوانا ان البنت في يوم من الايام تبقى لابسة شرب ولابسه بنطلون ضيق من اللي هو مش عارف بيسموه كده مفصل الجسم تماما، مش هو ده الحجاب. الحجاب الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به هو الحجاب الذي يستر المراه من شعرها الى اسفل قدمها. اما ما يتعلق بالشق الاعلى من الجسد فان الله سبحانه وتعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالحجاب مش حته قماشه تتحط كده ورقبه المراه تبان. الحجاب يا أخوات ربنا بيقول لنا في القرآن وليضربن، اللام دي لام الأمر، وليضربن أي النساء بخمرهن. الخمار هو ما يوضع على الرأس. طب هنحطه ازاي يا رب؟ ربنا قال لنا ازاي الخمار يبقى نازل، فقال ان الخمار ده يبقى نازل من على الرأس من فوق كده، يبقى نازل على جيوبهن، نازل على الجيب، الجيب اللي هي منطقة الصدر. فمش حتة بتاعة وتتربط من ورا كده، لا يا أخوانا، لا يا أخواتنا، نسمع كلام ربنا. فمعنى الخمار هنا اللي ينزل من على الرأس على الجيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. أدي واحدة. الثانية إن باقي الجسد يبقى مستور، باقي الجسد يبقى مستور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. يعني ايه كاسيات عاريات؟ النبي بيقول ان هم هيبقوا لابسين هدوم بس مش لابسين. العلماء لهم تأويلين. التأويل الاول ان هم لابسين لبس ضيق جدا فالجسم باين فهم مش لابسين، او لابسين هدوم بس كشف اكثر الجسد. شوف ربنا بيقول ايه وايه العلاقة، ليه هم من اهل النار أولا لمخالفة الأمر في الحجاب اللي هو فرض من ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مائلات مميلات. حد فكر قبل كده عن إيه مائلات مميلات؟ هم مائلات أولا عن الحق لأن هم خلفوا أمر ربنا سبحانه وتعالى. أمال يعني إيه مميلات؟ يعني إيه مميلات؟ الله يفتح عليكم. ده هي بتدمر المجتمع كله من حواليها لأن هي أجبرت بلبسها الضيق أو المكشوف إن تخلي كل اللي حواليها إيه؟ ها؟ فمش هي الوحيدة اللي مالت على الحق، ده هي مالت وخلت كل الناس إيه؟ تميل معها. عرفت ليه هم عمالين يعملوا حرب الآن على الحجاب؟ طيب، فده معنى الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبطي من قبطي مصر، النبي صلى الله عليه وسلم خد حتة قماش من دي وادها لزيد بن ثابت، زيد بن حارثة. فزيد عدى يوم والتاني والتالت، فالنبي يقول له يا زيد امال فين حتة قماشة انا اديتها لك؟ ما فصلتهاش ولا لبستها يعني؟ وهم كانوا فقراء محتاجين يعني. فالنبي قال يا رسول الله، فزيد قال يا رسول الله اعطيتها اهلي. فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه يا رسول الله في ايه؟ قال انني اخشى ان تظهر حجم جسدها. القماش ده بينزع على الجسم، فلما هينزع على جسم المراه هيبين ايه؟ هيبين تفاصيل. فشفتوا فزعه النبي صلى الله عليه وسلم. سيده اسماء بعد ما بلغت من العمر 90 سنه، 90 سنه يعني خلاص، يعني لو حطت اصلا الحجاب من على وشها خلاص من القواعد. ابنها بعت لها ثياب كانت بتتعمل في مرو في إيران أي أثناء الفتوحات الإسلامية. فهي عندها 90 سنة وهي قد أصابها العمى، مسكت الثياب بأيديها كده وبتعمل كده، فقالت أف له وتف، وقامت رمية القماش. فقالوا لها يا أما، يعني يا أمنا، هذه ثياب لا تشف، هي مش شفافة. قالت إن لم تشف فإنها تصف، هي لو ما شفتش وميلة الجسم هي ايه؟ هتبين جسمي. هي عندها كم؟ فالحجاب يا اخوانا لبس واسع وفضفاض. الحجاب لبس واسع وفضفاض. انا مسألة الحجاب والنقاب فلا يخفى عليكم يا اخوانا، ودي نقطة عايز اختم بيها بس النهاردة. انا مسألة الحجاب والنقاب ما ينفعش انا النهارده اطلع اقول في الاعلام قدام الناس اثناء الحمله اللي موجوده حاليا على النقاب، اقول اصل المساله فيها قولين، في قول بيقول ان النقاب فرض وقول بيقول ان النقاب مستحب. ليه ما ينفعش اقول ان النقاب دلوقتي في قولين واجب ومستحب؟ لان الحرب الان مش على حكم النقاب وواجب والمستحب. الهجمه الان اللي على النقاب وعلى الحجاب هي حرب على هويه الامه دي اصلا، حرب على هوية الأمة. وعايزين الشيخ اللي يطلع النهاردة، عايزين الشيخ اللي يطلع النهاردة يقولهم أصل فيها قولين، يقوم جاي العلماني يقول لك إيه أهو عرفت إن هو مش من الدين أصلا. لا يا أخوانا، المسألة الآن لا يا أخوانا، النقاب دين من الدين. وأبسط سؤال نحرج بيه أي حد من هؤلاء، هو زي أمهات المؤمنين كان شكله إيه؟ وده اللي حصل في النظرة، كانت على قناة الرحمة واتصلت على اللي هو اسمه شريف الشباشي ده اللي كان عامل مليونية خلع الحجاب، واتصلت عليه أول سؤال يعني خلاص يعني الحمد لله كان ربنا يعني فتح بيه، ده فضل الله عز وجل. قلت له أنت شايف زي أمهات المؤمنين كان عامل إزاي؟ فطبعا ما ردش، ما عادش يرد. أصل لو قال كان النقاب يبقى كل الكلام اللي هو بيقوله إيه؟ اتهد. فقلت له وكان النقاب ده لبس أمهات المؤمنين؟ لما تكون عندي بنت النهارده تقول انا اقتدي بامنا عائشه، انت تطلع تقول ان ده حرام وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه وده وده ايه؟ دي كارثه، دي كارثه يا اخوانا. الحرب على الحجاب في زماننا ده هي حرب على هويه الامه، زي الحرب اللي موجوده على اللغه العربيه، زي الحرب اللي موجوده على تاريخ المسلمين، زي الحرب اللي موجوده على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، زي الحرب اللي موجوده على البخاري وعلى مسلم. دي حرب هويه، دي حرب هوية. لازم نفهم الكلام ده كويس، ودورنا ان احنا كلنا نبقى مسؤولين امام الله عن هذا الامر. حملة زي حملة النقاب، انا عملت اربع دروس في قناة الرحمة حيث ما كنت انا بتكلم على الامر ده. فدورنا يا اخوانا ان كلنا يكون لنا دور في مثل هذه الامور، لان هم لما هيلاقوا ان في زخم في الشارع، كل واحد منكم جاي من بلد شكل، وكل واحد منكم من محافظة شكل، لو كل واحد منكم قد حملة ان مفيش حاجة اسمها منع نقاب، ده زي امهات المؤمنين هم ذات نفسهم قاعدين وبيشوفوا، فلما يلاقوا ان الشارع كله فيه زخم على ان اي حد هيتعرض لجزء من اجزاء الدين هتبقى فيه قلق في الشارع، بيرجعوا 50 خطوة ورا. اخواننا ما تكونش سلبي في مثل هذه القضايا الحساسة المتعلقة بالأمة، خليك دايما ايجابي. اختنا اللي في هناك في تسمع لينا الان ومنتقبة قاعدة بتقول ربنا يستر لا يمنعوها من دخول الكلية او يمنعوها من دخول امتحانات، فما ينفعش ان هي تكون مرعوبة كده واحنا قاعدين في البطاطا. كل واحد فينا عليه دور في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المواقف، والدور ده ان شاء الله يا رب تكتب على صفحتك، ان شاء الله يا رب تغير مش عارف اسمها ايه بتاعت الصفحة، الغلاف بتاع الصفحة عندك، انك مع النقاب ان زي امهات المؤمنين. هنا لما بيلاقوا ده في الشارع بيرجعوا ورا ما بيتكلموش، ان هم للاسف بيراهنوا الان على سلبيه المجتمع المسلم، بيراهنوا الان على الشباب الملتزم انه شباب سلبي. احنا مش سلبيين وما ينفعش تكون سلبي، لازم يكون ليك دور في مثل هذه المواطن. كل واحد فينا يتكلم، لو كل واحد فيكم على الصف عنده 1000 واحد يقدر يقول لهم كلنا نتكلم على الامر ده، تخيل لما يكون في الاف بقى عماله تتكلم على الامر ده الوضع هيبقى عامل ازاي. ربنا يا رب يحفظكم. لا طبعا، يعني برضو اخونا حسام بيتكلم في جزئيته، هل بقى ان هي تبقى لابسه نقاب ولابسه ضيق؟ لا برضو ما ينفعش، لبس الضيق اخوانا حرام، حرام على المرأة المسلمة، ما ينفعش. وممكن تكون هي اصلا لابسه نقاب ولابسه لبس فاتن اكتر من البنت اللي ماشيه ببنطلون للبسها الضيق. لا يا اخوانا، اخواتنا بفضل الله ربنا يا رب يحفظكن جميعا. والله يا اخوانا انا كل ما بشوف بنت منتقبه في الشارع والله العظيم ادعو الله لها واقول ربنا روح يا بنتي ربنا يحفظك زي ما انت بتحفظي شباب المسلمين. وفارق كبير بين البنت اللي تكون معديه وما فيش شاب من الشباب بيوصلها لانه بيحترمها، هي وهي ذات نفسها سبحان الله ماشيه في الشارع حاسه ان هي ملكه بحجابها ودينها وطاعتها لربها، وبين التانيه سبحان الله اللي ماشيه ولابسه مش كويس وكل اللي رايح واللي جاي عمال يدي لها كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا. فارق كبير بين الاثنين. ربنا يا رب يحفظ بنات المسلمين ويحجب بنات المسلمين ويحبب اليهم الحجاب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا اياكم في نصرة هذا الدين. هذا وصلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم.